بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة الأنبياء عند قول الله جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. تأملوا الإخوة في سورة الأنبياء، هذه السورة التي تقدم معنا أنه من أبرز مقاصدها أنها موعظة عظيمة لإيقاظ الغافل من غفلته. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثهم الله جل وعلا ليوقظ الناس من غفلتهم، وأعظم غفلة الشرك بالله جل وعلا، ثم الانغماس في المعاصي والمحرمات. فالأنبياء يخرجون الناس من الظلمات إلى النور. وحقيقة دعوة الأنبياء توحيد الله جل وعلا، وهذه السورة كما عرفنا في مقصودها أبرزت دعوة الأنبياء، وأيضا ذكرت حقيقة حال الأنبياء وأنهم بشر لا يعبدون، هم عباد لله يوحدون الله ويفتقرون إلى الله ويعبدون الله، وهذه هي ملتهم. فبعد أن ذكر الله تعالى شيئا من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عقب بهذا التعقيب العظيم، قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وهذا أعظم مقصود من هذه القصص المتقدمة، وهو خلاصة دعوة الأنبياء توحيد الله جل وعلا. ولو تتفكر في القصص الماضية عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجد أنها تدور على توحيد الله والافتقار إليه جل وعلا. لما ذكر الله تعالى موسى وهارون قال: ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. ذكر الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وظهر في قصته تقرير التوحيد بقوة، حتى كسر الأصنام ودعاهم قبل ذلك إلى توحيد الله، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، إلى آخر الآيات. وقال هنا: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. ينادي ربه، الدعاء والعبادة. وذكر الله تعالى أنه آتى داود سليمان علما وفهما وملكا، قال عن أيوب عليه الصلاة والسلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا من توحيد الله. وقال: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هذا من توحيد الله. ثم وصفهم بقول: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم ذكر الله تعالى مريم وابنها عيسى عليهما الصلاة والسلام أنه جعلهما آية للعالمين. ثم قال: إن هذه يعني ماذا؟ الإشارة إلى ماذا؟ نعم، إن هذه، أين خبر إن هذه أمتكم؟ إن هذه يعني القصص المتقدمة، أو نقول بعبارة أدق: إن هذه الملة التي عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي أمتكم، يعني ملتكم ودينكم. هذه الحالة، هذه الملة التي كان عليها الأنبياء من توحيد الله هي أمتكم، وأمتكم بمعنى ماذا؟ ملتكم، بمعنى دينكم. كما قال الله تعالى عن الكفار: إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ماذا؟ على ملة، وإنا على آثارهم مهتدون. فكلمة أما في اللغة تدل على قصد الشيء، أما تدل على قصد الشيء، لذلك الإمام يقال عنه إمام لأنه يقصد ويتبع. والأمة، الأمة الجماعة من الناس، كأنهم يقصدون شيئا وعقيدة ومنهجا يجتمعون عليه، لأن الأمة تجتمع على عقيدة وعلى منهج، فيقصدون هذه العقيدة ويجتمعون عليها. وكذلك الملة والدين يسمى أمة، لماذا؟ لأنه يقصد ويتبع. إنسان يتبع ملة الإسلام، ملة التوحيد، يقصدها فهي أمة. فالأمة تطلق على الجماعة، وهذا الإطلاق المشهور، وتطلق أيضا على ماذا؟ على الدين والملة، كما في قول الله تعالى في سورة الزخرف: إنا وجدنا آباءنا على أمة، على ملة. كذلك هنا: إن هذه يعني الملة التي عليها الأنبياء، الحالة التي عليها الأنبياء تقدم ذكرها من توحيد الله والافتقار إلى الله. إن هذه أمتكم، يعني ملتكم ودينكم. كأنه يقول: توحيد الله هو ملتكم، إن هذه أمتكم. ثم أكد هذا المعنى بالحال المؤكدة، قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني حال كونها أمة واحدة. فهذه الأمة ليس فيها، هذا الدين التوحيد ليس فيه اختلاف وتفرق، فنعبد ربا واحدا له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ونتبع رسولا واحدا محمدا صلى الله عليه وسلم. هي أمة واحدة، دين واحد. إن هذه أمتكم أمة واحدة، كما قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهو حبل واحد، منهج واحد، دين واحد. قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة. تقول: كيف أمة واحدة والأنبياء شرائعهم مختلفة لكن يتفقون في ماذا؟ في توحيد الله. فأمة واحدة يعني التوحيد، والأصل في رسالة الأنبياء رسالة واحدة وهي توحيد الله، لكن الشرائع تتنوع وتختلف بحسب الزمان والأحوال. ثم شرح هذه الأمة وبينها، شرح هذه الملة وبينها، فقال: وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاعبدون. فكشف عن هذه الملة وهي عبادة الله وحده جل وعلا. وهذه الآية يمكن أن تكون خطابا من الله جل وعلا بعد أن ذكر قصص هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كأنه خاطبهم. قال الله تعالى للأنبياء: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذا خطاب للأنبياء، والمراد منه أن يبلغ الأنبياء هذا الخطاب لأقوامهم، وأن يخبروهم أن رسالة كل الأنبياء رسالة واحدة وهي توحيد الله جل وعلا. ويحتمل أن تكون هذه الجملة استئنافية، ما بالتعقيب على القصص المتقدمة: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. طبعا الوقف هنا ليس فيه إشكال، بعض الناس يتحرج من أن يقف هنا ويبتدئ بقول وأنا ربكم فاعبدون، لكن هذا بعيد. يعني بعضهم يقول كيف تقول عن نفسك وأنا ربكم؟ ما أحد يتصور هذا. إن هذه أمتكم أمة واحدة ثم قال وأنا ربكم فاعبدون، لا يعني هذا أن المتكلم هو يدعي أنه رب، والعياذ بالله، هذا كفر. وما يخطر ببال مسلم أن الذي يقرأ هذه الآية يدعي لنفسه مقام الربوبية ويدعو الناس إلى عبادة نفسه، هذا من أوهام المتوهمين. فإذا وقف المسلم عند قوله أمة واحدة ثم استأنف قال وأنا ربكم فاعبدون، هذا واضح المراد هو الله جل وعلا. نعم. وهذا الإخوة يدلنا على عظم شأن التوحيد، وأن التوحيد هو رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن التوحيد الإخوة هو أساس كل خير والغاية التي خلق الخلق لأجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجاء الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام لبيان هذه الغاية للناس وتذكيرهم بهذه الغاية. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كما قال الله تعالى في سورة الأنبياء. والقرآن كله يدور على توحيد الله، القرآن كله توحيد. ألف لام راء كتاب أحكمت آيات ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله. هذا الإحكام وهذا التفصيل لأجل تحقيق التوحيد. وهذه الأمة لن ترجع إلى عزتها وسيادتها وسعادتها إلا بالتوحيد، لن تزول هذه الفتن إلا بالتوحيد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، قال ماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لن تزول هذه الفتن وهذه الاضطرابات وهذه الحروب وهذه المنازعات إلا بالتوحيد، إذا حقق المسلمون توحيد الله جل وعلا، لأن التوحيد يجمع القلوب ويجمع الصف. فعلى المسلم أن يحقق توحيد الله تعالى على نفسه. التوحيد أمره عظيم، ليس معنى التوحيد الإخوة فقط أن تتخلص من الشرك الأكبر، هذا لا شك أنه أمر عظيم ونعمة جليلة، لكن أيضا المسلم الذي من الله عليه بالإخلاص لله في العبادة لا يلتفت إلى القبور والأضرحة، لكن يحذر من الشرك الأصغر الذي يدخل على القلوب بلا شعور، من الرياء، من العجب، من الحسد، من اتباع الهوى ومحبة الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. هذا ما يعبده ولكن قلبه تعلق به، فنقص توحيده لله، همه الدنيا والشهوات، يحزن إذا فقدها ويفرح إذا وجدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. هكذا يعيش بعض الناس اليوم. فيحذر المسلم من أن يتسلل في قلبه شيء من الشرك الأصغر والتعلق بغير الله. فكلما كنت عبدا خالصا لله، ما تريد شيئا من هذه الدنيا إلا وجه الله جل وعلا، شعرت بالطمأنينة والسعادة. وكلما حققت التوحيد وأخلصت لله كملت عبادتك لله وعظمت، وكانت العبادة صافية ليس فيها التفات إلى غير الله، تخشع في عبادتك وتعبد الله كأنك تراه من كمال الإخلاص وصفائه، حتى ما يتعلق القلب إلا بالله. فإذا عبدت الله تعبده كأنك تراه، هذا ما يأتي إلا بتحقيق كمال التوحيد والإخلاص التام لله جل وعلا. أما الذي يصلي قلبه يذهب إلى يمنة ويسرى، إلى الدنيا، إلى السوق، إلى كذا، فهذا من نقص توحيده لله، من نقص عبوديته لله. لو كان توحيده خالصا تاما لأقبل على الله. فإذا علينا أن نقبل على ربنا التعبد له، قال وأنا ربكم فاعبدون. كلما أقبلت على عبادة الله وطنت نفسك على التقرب من الله ازددت توحيدا وعبودية لله. ما موقف أكثر الناس من هذه الملة، ملة التوحيد؟ قال وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. قال وتقطعوا أمرهم بينهم، وتقطعوا بمعنى ماذا؟ تفرقوا. وتقطعوا أمرهم بينهم، جعلوا أنفسهم فرقا. وتأمل كيف قال تقطعوا، هذا يدلك على التفرق الشديد، كأن شيئا واحدا قطعته إلى قطع كثيرة. وتقطعوا أيضا كلمة تقطع تفعل تدل على التكلف، وأن هذا خلاف الفطرة وخلاف الدين الحق. وتقطعوا أمرهم، وتقطعوا أمرهم نعم أمرهم يعني أمر دينهم، أمر حالهم، فجعلوا دينهم أو تفرقوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، والكفار منهم أيضا يتفرقون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، قال الجماعة، وقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. قال وتقطعوا أمرهم بينهم، يعني فيما بينهم، وتقطعوا أمرهم بينهم، وهذا في زيادة في التشنيع، أن هذا فيما بينهم، والأصل أن يكونوا فيما بينهم جماعة واحدة. فاختلفوا وتفرقوا، قال وتقطعوا أمرهم بينهم. تأمل هنا الآية الأولى فيها خطاب مباشر، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ما قال وتقطعتم، بل قال وتقطعوا. هذا يسمى أسلوب ماذا في البلاغة؟ إذا انتقلت الآية من أسلوب مثلا الخطاب إلى الغيبة، التفات، يسمى التفات، وهذا من البلاغة. يعني كما قال بعضهم قال الأصل وتقطعتم، إلا أن الكلام حرف إلى الغيبة، الغيبة على طريقة الالتفات، وهذا يعني من باب تقبيح فعلهم، فأعرض الله عنهم. يعني قال وأنا ربكم فاعبدون، ما أبقى أسلوب الكلام على الخطاب، لأنهم ما يستحقون أن يخاطبوا ما دام أنهم ما عبدوا الله وتفرقوا فيما بينهم، ساق الكلام على سياق الغيبة، كأن الله أعرض عنهم ولا يخاطب هؤلاء، قال وتقطعوا أمرهم بينهم، فالتفت عنهم وأعرض عنهم، قال وتقطعوا أمرهم بينهم. لكن قال جل وعلا كل إلينا راجعون، وهذا فيه وعيد وتهديد، كل إلينا راجعون، كل يعني كل فريق إلينا راجعون. ولهذا فصل بعد ذلك أحوال الناس، قال فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فمن يعمل من الصالحات، تم الجملة الإسمية تدل على التجدد، أما الجملة الفعلية تدل على التجدد، أما الإسمية تدل على ماذا؟ الثبوت. يعني تقول فلان محمد حافظ للقرآن، حافظ للقرآن خلاص انتهى، لكن محمد يحفظ القرآن، لا يزال يحفظ، جملة الإسمية أثبت. فهنا قال وهو مؤمن، إن الإيمان أصل في القلب ثابت، وأما العمل يتجدد، وكلما عمل المسلم الصالحات زاد إيمانه مع ثبات أصل الإيمان. وذلك قال فمن يعمل من الصالحات، يداوم على العمل الصالح ويجدده دائما في كل وقت، وهو مؤمن عنده الإيمان في قلبه. قال فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فلا كفران، الكفران ضد ماذا؟ الشكران، الكفر ضد الشكر، والكفر بمعنى يعني الجحود وعدم الاعتراف بالنعمة والإحسان. والكافر يسمى كافر، طبعا أصل الكلمة من التغطية، لأنه غطى البراهين التي تدل على التوحيد، وكأنه لا يرى نعم الله عليه، فجحد المعروف، الله تعالى أحسن إليه فجحد هذا المعروف والإحسان، فهو كافر. فيقول الله تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، لا نجحد سعيه، بل نشكر له سعيه، نشكر له سعيه، ولا يظلم مثقال ذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال فلا كفران لسعيه، بل يكتب الله تعالى له سعيه. قال وإنا له كاتبون، يحفظ الله تعالى له عمل ويكتبه ويضاعفه ويشكر له عمله، وهذا فيه تطمين للمؤمن. قال فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وفي المقابل قال أما من كفر ما حاله؟ قال وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. لن تكون له فرصة إذا مات على كفره، لن تكون له فرصة مرة أخرى. هذه الآية إذا قرأتها في الظاهر المعنى ما نحتاج إلى تعقيده، لأن الآية هذه فيها كلام طويل للمفسرين، ولكن نفهمها بسهولة. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حرام هنا يعني قراءتان، حرام وفي قراءة، وحرم وهما بمعنى واحد، وحرام وحرم، يقال حرام وحرم كما يقال حلال وحل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، قال وحرام، قال وجب، ففسر الحرام أو الحرم بمعنى الوجوب هنا، قال وحرام، قال وجب، أي أن الله تعالى قد قدر أن أهل كل قرية أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا. فهذا معنى الآية، يعني هذا أمر أوجبه الله جل وعلا. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون إلى الدنيا. قال ابن كثير أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة، هكذا صرح به ابن عباس وأبو جعفر الباقر وقتادة وغير واحد، فهذا الذي عليه أكثر السلف ورجح ابن كثير رحمه الله. قال وفي رواية عن ابن عباس أنهم لا يرجعون أي لا يتوبون، لا يتوبون، يعني لعل هذا المعنى أيضا يرجع إلى المعنى الأول، يعني لا يرجعون إلى الدنيا حتى يتوبوا فلا يتوبون، والله أعلم. المعنى الثاني رجح ابن جرير، والمعنى الأول رجح ابن كثير، ولعل المعنى الثاني يرجع إلى المعنى الأول. لكن هنا الإخوة الإشكال الذي قد يعني يدخل على القلوب أنه كيف قال حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني كان مثلا يعني في الذهن يعني أو الكلام ستقول، كان المفروض أن يقول ماذا؟ وحرام على قرية أهلكناها أنهم إيش؟ أنهم يرجعون، حرام عليهم أن يرجعوا إلى الدنيا. أم يقول حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، فيصبح ماذا؟ يعني تناقض في المعنى، يكون المعنى إيش؟ حرام أن لا يرجعون، يعني إيش؟ سيرجعون، لأن النفي النفي إثبات، إذا قلنا حرام أنهم لا يرجعون يعني أنهم سيرجعون. فهذا الذي جعل المفسرون جعل المفسرين يعني يفيضون في الكلام في تفسير هذه الآية، لكن يعني كما عرفنا يعني أسلم التفاسير هنا ما جاء عن الصحابة والسلف رحمهم الله ورضي عنهم. فالذي ثبت عن ترجمان القرآن ابن عباس أنه قال في كلمة حرام أنها بمعنى وجب، وهذا يعني أيضا ذكره القرطبي، قال قال فإذا كان حرام وحرم بمعنى واجب فمعناه أنه قد ضيق الخروج منه ومنع، فقد دخل في باب المحظور. هذا وجه إدخال معنى الوجوب في كلمة حرام أو في معنى الحرام. يقول إذا كان حرام وحرم بمعنى واجب فيكون إيش المعنى؟ يكون معناه أنه قد ضيق الخروج منه. لما أقول لك حرام عليك أن تخرج من المسجد مثلا وأنت معتكف بدون حاجة، كأن يقول لك يجب عليك أن تبقى إيش في المسجد، ها؟ لأن يعني الأمر بالشيء نهي عن ضده وكذا. فلما أقول لك حرام عليك أن تفعل كذا، كأن أقول إذن يجب عليك أن تفعل كذا فيما يقابله. فهذا معنى إدخال أو تفسير الآية بمعنى وجب من ابن عباس، فأن هذا واجب وقضاء واجب من الله جل وعلا، فلا يمكن أن يعني يتخلف على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، لا يرجعون إلى الدنيا ليتوبوا إلى الله جل وعلا. وهذا كما ذكرت يعني قول ابن عباس ويعني جاء عن السلف رحمهم الله تعالى. بعض المفسرين حمل الكلمة على ظاهرها، ففي المقابل سيؤول كلمة لا يرجعون، فقال لا هنا زائدة، لا زائدة من باب التوكيد، فقال وحرام على قرية أهلكناها أنهم يرجعون، وقال لا زائدة. فتلاحظ النهاية المعنى يكون واحد، المعنى يكون واحد على هذا القول، فقالوا لا صلة، صلة يعني زائدة من باب التوكيد. ويعني يذكرون في ما يشبه هذا قول الله تعالى ما منعك أن تسجد، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك كان أيضا مفروضا يقول إيش أن تسجد، ما منعك أن تسجد، قال ما منعك ألا تسجد، فكذلك لا هنا قالوا تدل على التوكيد زائدة، فكذلك هنا. وهذا الذي رجحه القاسمي وشيخ بن سعدي رحمهم الله. وتلاحظ أن المقصد والمعنى في النهاية ما يختلف على هذه الأقوال. هناك قول لبعض المفسرين يعني حملوا الآية على ظاهرها لكن جعلوا الرجوع في الآخرة ليس في الدنيا، فقالوا وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني ممتنع على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون إلينا في الآخرة، يعني يمتنع عدم رجوعهم، يعني أنهم إيش سيرجعون سيبعثون يوم القيامة، فيمتنع عدم رجوعهم في الآخرة، يمتنع ومحرم أن لا يرجعوا في الآخرة بل سيرجعون في الآخرة. هذا معنى ذكره جمع من المفسرين مثل الرازي والبقاعي، ورجحه الألوسي في روح المعاني، قدمه الشوكاني، يعني قال به جمع من المفسرين، لكن كما عرفتم الإخوة المعنى المعتمد والله أعلم أن هذا الرجوع المراد منه في الدنيا. والذي يؤيد هذا أن هذا له نظائر في القرآن الكريم، كما قال جل وعلا ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، في سورة ياسين ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، والله تعالى يقول فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فالمقصود هنا والله أعلم أن هذا يعني يتناسب مع أيضا مقصد السورة، يعني كأنه يقول المؤمن الله تعالى يكتب سعيه ويعني يجزيه، أما الكافر فيعني وجب على أي قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون في الدنيا، فليس له فرصة أخرى لأن يرجع ويتوب ويعمل. وهذا يناسب مقصد السورة من تنبيه الغافل أن يتنبه قبل فوات الأوان حتى يبادر إلى التوبة إلى الله جل وعلا. ولهذا ذكر بعد ذلك الندم على هذا، قال يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. نعم والله أعلم. والتعبير هنا بكلمة حرام لعله من هذا الباب، يعني سورة فيها تنبيه للغافل بقوة وشدة، فلعله يعني ما قال واجب بل قال حرام من باب يعني لفت الانتباه ويعني شدة التوكيد والله أعلم. وحرام على قرية أهلكناها، يعني وجب علينا أن لا يرجعون إلى الدنيا فليس لهم فرصة أخرى. قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. حتى إذا فتحت، يعني هذه حتى ابتدائية يبتدأ بها الكلام، لكن لها الكلام الذي قبلها له صلة بما بعدها، يعني امتناع رجوع هؤلاء ممتد لا يزول حتى تقوم الساعة وحتى يعني تأتي أماراتها. قال حتى إذا فتحت، وفي قراءة فتحت إشارة إلى يعني كثرة الخروج هؤلاء القوم. حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج، فتحت يأجوج وماجوج، كيف فتحت يأجوج وماجوج؟ ما الذي فتح؟ السد. فهناك مضاف محذوف، الأصل فتحت سد يأجوج ومأجوج. تقول كيف قال فتحت بالتأنيث والسد مذكر؟ التأنيث هنا باعتبار المضاف إليه، لأن المضاف إذا حذف وقيم المضاف إليه مقامه فالفعل يأخذ علامة المضاف إليه، لأن المضاف خلاص حذف. ويأجوج ومأجوج يعني مؤنثان لأنهما علم على القبيلة، قبيلتين، قبيلة يأجوج وقبيلة مأجوج، والقبيلة مؤنثة، فقال فتحت. إذن حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج عرفنا يعني فتحت، فتح سد يأجوج ومأجوج، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، ولما كان المضاف إليه مؤنث أنث الفعل. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج الإخوة يعني من بني آدم، هم من أولاد يافث أبي الترك، ويعني كانوا مفسدين في الأرض كما في قصة ذي القرنين، فبنى سدا بين يعني جبلين أو الردم، فيعني هم لا يزالون وراء هذا السد إلى أن يشاء الله تعالى أن يخرجوا. صور هنا خروجهم قال: وهم من كل حدب ينسلون، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب، والحدب هو المكان المرتفع، وهم من كل حدب ينسلون. قال ابن كثير: وهذه صفتهم في حال خروجهم، كأن السامع مشاهد لذلك. وينسلون أصل النسلان مشي الذئب، المشي السريع يطلق عليه النسلان، ومشي الذئب يسمى بالنسلان، وهذا يعني فيه إشارة إلى أنهم كالذئاب المتوحشة، فاعثون في الأرض فسادا. فأول ما يخرجون يخرجون يعني من الأماكن المرتفعة من الجبال، فهكذا يعني ينصبون ويخرجون بسرعة بعضهم على بعض. قال: وهم من كل حدب ينسلون. قال ابن عباس: قد رأى صبيانا ينزو بعضهم على بعض يلعبون، فقال: هكذا يخرج يأجوج ومأجوج. وقال: وهم من كل حدب ينسلون. فإذا يعني حصلت هذه الأهوال وهذه العلامات، قال الله جل وعلا: واقترب الوعد الحق. ثبت في الحديث عند الإمام أحمد مسند قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففيما عهد إلي ربي أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتم. إذا خرجت علامات الساعة الكبرى فتكون القيامة قريبة جدا، تكون هذه العلامات كالعقد المنظوم الذي انقطع، فتتوالى هذه العلامات. قال: أن الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها حتى تفجأهم بولدها ليلا أو نهارا. قال: واقترب الوعد الحق، قيام الساعة، فإذا وقعت قال: فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. فجأة، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، شاخصة لا تتحرك ولا ترتد من شدة الأهوال، يقولون: يا ويلنا، يدعون على أنفسهم بالهلاك والويل، قد كنا في غفلة من هذا، من يعني البعث ومن يعني القيامة. ثم اعترفوا بظلمهم أنه لا عذر لهم، بل كنا ظالمين بتلك الغفلة. فتأمل هذه السورة كما عرفنا يعني موعظة تنبه الغافل من غفلته، حتى ذكرت يعني علامة أو علامة من علامات الساعة، وهي يعني خروج يأجوج ومأجوج، كأن في هذا يعني تنبيه شديد، لأن يعني هؤلاء لما يخرجون يكون الأمر يعني جدا يعني شديد على بني آدم، على الناس جميعا، فينتبهون. يعني أناس يخرجون ويعيثون في الأرض فسادا، ماذا حدث للعالم؟ ماذا حدث في الدنيا؟ فهذه العلامة والله أعلم يعني مناسبة لسورة الأنبياء، من باب أنها فيها إيقاظ شديد، فيها تنبيه، فيها يعني يعني الله أعلم يعني تجعل الإنسان يعني ينتبه من يعني غفلته ويرجع إلى ربه جل وعلا. ولو نقرأ نختم درسنا هذا بقراءة شيء يسير من يعني الأحاديث التي جاءت في يعني هؤلاء القوم. فخروج يأجوج ومأجوج الإخوة يكون بعد أن يقتل عيسى عليه الصلاة والسلام الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك، بعد أن يقتلون الدجال ويقتلون اليهود ويفتحون بيت المقدس، قال: إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا قوة ولا قدرة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، فحرز عبادي إلى الطور. فيختبئ المسلمون في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام خلف جبل الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية، بحيرة طبرية المشهورة، بحيرة كبيرة جدا، قال: فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. آخرهم يمر فيجد الأرض منخفضة فيقول: لعل كان هنا ماء. انظر إلى هؤلاء القوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر من خروجهم، قام كما في حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غدا، فيعيده الله أشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم، يعني حان وقت خروجهم، وأراد الله أن يبعث على الناس، أن يبعثهم على الناس، حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله. قال: واستثنوا فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه، فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء، ويتحصن الناس منهم في حصونهم، فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم، فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء من شدة طغيانهم. قال: فيبعث الله نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها. والنغف يعني دود يكون في أنوف الإبل والغنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن دواب الأرض لتسمن وتشكر، تشكر يعني تسمن، قال: وتشكر شكرا، يعني تسمن وتمتلئ شحما من لحومهم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون كما قال الله تعالى، وهم من كل حدب ينسلون، فيعمون الأرض وينحاز منهم المسلمون. أما هنا المسلمون ما يقاتلون، لماذا؟ لأن هذا العدو لا قدرة بقتاله. وهكذا إذا كان المسلمون في حالة استضعاف ليس من الحكمة والعقل أبدا أن يقاتلوا عدوهم، بل عليهم أن يعدوا العدة. فتأمل هنا الله تعالى يوحي إلى عيسى عليه الصلاة والسلام أن حرز عبادي إلى الطور، ليس هذا جبنا، وإنما هذا من باب معرفة حقيقة الواقع، وأن هؤلاء لا يمكن أن يقاتلوا حتى يعني يقهرهم الله جل وعلا. قال: حتى تصير بقية المسلمين في مدائنهم وحصونهم، يعني بعضهم لعله يكون في حصون، لكن الأغلب مع عيسى عليه السلام يكونون يعني خلف جبل الطور. قال: ويضمون إليهم مواشيهم حتى إنهم لا يمرون بالنهر، يعني يأجوج ومأجوج، فيشربونه حتى ما يذرون فيه شيئا، فيمر آخرهم على أثرهم فيقول قائلهم: لقد كان بهذا المكان مرة ما. ويظهرون على الأرض
فيقول قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، ولننازلن أهل السماء، يريدون قتال أهل السماء، حتى إن أحدهم ليهز حربته إلى السماء فترجع مخصبة بالدم. يعني هذا من الفتنة التي وقعت عليهم، فيقولون قد قتلنا أهل السماء. فبينما هم كذلك إذ بعث الله دواب كنغف الجراد فتأخذ بأعناقهم. انظر كيف يقتلهم الله بأحقر الكائنات بهذا الدود الصغير. وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال: فيموتون موت الجراد، يركب بعضهم بعضا، فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم حسا، فيقولون: من رجل يشري نفسه، يعني يبيع نفسه، وينظر ما فعلوا، لأنهم يقتلون الناس. قال: فينزل منهم رجل قد وطن نفسه على أن يقتلوا، فيجدهم موتا، فيناديهم: ألا أبشروا فقد هلك عدوكم. فيخرج الناس ويخلون سبيل مواشيهم، فما يكون لهم رعي إلا لحومهم، أو قال إلا لحومهم، فتشكر عليها كأحسن ما شكرت على نبات قط. نعم. فهذه يعني بعض الأحاديث التي جاءت فيهم، وجاء أيضا تحديد مكان موتهم. قال: ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، قال وهو الشجر الملتف، قال وهو جبل بيت المقدس، يعني يصلون إلى جبل بيت المقدس، وهناك يقولون قد قتلنا من في الأرض، هلما فلنقتل من في السماء. فكما عرفنا يعني ترجع سهامهم مخضوبة دما، فيعني يرسل الله تعالى عليهم النغف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله. انظر الدعاء. قال: فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، يعني الجمال، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يجعلها كالزلفة، يعني كالمرآة في صفائها ونظافتها. نعم. فهذه بعض الأحاديث التي جاءت. طبعا بعد ذلك، نعم لا بأس أختم بهذا، قال: ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، في يوم تأكل العصابة من الرمانة، ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل، يعني في اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد يأجوج ومأجوج. فيرجع الناس يعني إلى حياتهم وإلى عبادة الله، ويحجون بيت الله وهكذا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، نور صدورنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.